السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما سبق ذكره يدور حول أصل عظيم، وهو العبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله، فالأمر كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هو مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء، المتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يقول: وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك، وصلنا إلى الموضع نستمر، وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك أولى ألا يكون عالما بمصلحتك. أعيد: وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها. والله سبحانه وتعالى هو يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله لا لمعاوضة ولا لمنفعة يرجوها منك، ولا ليتكثر بك ولا ليتعزز بك، ولا يخاف الفقر، ولا تنقص خزائنه على سعة الإنفاق، ولا يحبس فضله عنك لحاجة منه إليه واستغناء به، بحيث إذا أخرجه أثر ذلك في غناه. وهو يحب الجود والبذل والعطاء والإحسان أعظم مما تحب أنت الأخذ والانتفاع بما سألته، فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهما. أعيد: وهو يحب الجود والبذل والعطاء والإحسان أعظم مما تحب أنت الأخذ والانتفاع بما سألته. يعني إذا سأل أحدنا ربه فأعطاه، يحب أحدنا ما أعطاه ربه، الله عز وجل يحب ما أعطاه إليك أكثر من حبنا لما أعطانا الله. تعمعن وتأمل، وهو يحب الجود والبذل والعطاء والإحسان أعظم مما تحب أنت الأخذ والانتفاع بما سألته، فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهما. أحدهما أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك، وأنت المعوق لوصول فضله إليك، وأنت حجر في طريق نفسك، وهذا الأمر هو الأغلب على الخليقة، فإن الله سبحانه وتعالى قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، وأنه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته، ولا استديمت بغير شكره، ولا عوقت وامتنعت بغير معصيته. وكذلك إذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه ولا استئثار بها عليك، وإنما أنت السبب في سلبها عنك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. انتبهوا معشر المسلمين حتى نقف على عوار ما في أنفسنا. نعم، يقول: فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهما. أحدهما أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك، وأنت المعوق لوصول فضله إليك، وأنت حجر في طريق نفسك، وهذا الأمر هو الأغلب على الخليقة، فإن الله سبحانه وتعالى قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، وأنه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته، ولا استديمت بغير شكره، ولا عوقت وامتنعت بغير معصيته. وكذلك إذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه ولا استئثار بها عليك، وإنما أنت السبب في سلبها عنك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. طيب، خد بالك حتى لا تخصص الكلام الذي ذكره الإمام في جزئية وتطرق غيره، لأن المتبادر من أول سماع الكلام إن أحدنا يظن إن المراد بالنعم في كلام الإمام ابن القيم النعم الحسية، شوية أكل شوية شرب شوية متاع، كلام ده غير صحيح. والإمام ابن القيم رحمه الله أعلى قدرا وأكثر علما من أن يقصر الحديث على نعم حسية، وعليه اكتب: نعم الله على الخلق مع كثرتها لا تخرج عن نوعين، كما تحب. أننا أريد أن أسترسل معك وأصل أنا وأنت إلى مسألة هي خطورة أو هي قطب الراحة فيما نحن فيه. نعم الله على الخلق على كثرتها وتنوعها وعدم حصرها لا تخرج عن نوعين. نعم الله على الخلق على كثرتها وتنوعها والعجز عن حصرها لا تخرج عن نوعين: خلق وإيجاد. خلق وإيجاد. النوع الثاني: هداية وإرشاد. يرحمكم الله. خلق وإيجاد، هداية وإرشاد. ومن أنواع الهداية والإرشاد أن يوفق العبد إلى طاعة الله، ومن أعظم أنواع الطاعات طلب العلم. طيب، بناء على كلام الإمام ابن القيم: فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهم. أحدهم أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك، يبقى إنسان يتمنى أن يكون من أهل العلم ولا يأخذ بالأسباب الموصلة لذلك ويدعو ربه أن يعلمه وأن يفهمه، دواهم. أنت الواقف في طريق مصالحك، لابد من الأخذ بالأسباب، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه إلى غير ذلك من النصوص الشرعية. ثم قال الإمام: وهذا الأمر هو الأغلب على الخليقة، فإن الله سبحانه وتعالى قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. لذلك الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء، والكتاب خلاصته ما هي العوامل التي إذا سلكها العبد يتخلص من معصية الله، فذكر الإمام من جملة ما ذكر من شؤم المعصية أن المعصية تولد معصية، كما أن الطاعة تولد طاعة. يعني إذا أطاع أحدنا ربه، الطاعة تجلب طاعة، والتي جلبت تجلب غيره، وهكذا كذلك المعصية. فإذا دعا العبد ربه ليطلب العلم، لأن هو ده الباب الوحيد أو الخطوة الأولى، طيب طلب العلم، طلبه للعلم طاعة، يولد طاعة أخرى من العمل بالعلم، يولد طاعة أخرى من الدعوة إلى الله إلى الناس للعمل بالعلم. طيب يقول: ولا عوقب وامتنعت بغير معصيته. ولعلكم تذكرون قصة وكيع بن الجراح لما قال عنه بعض تلامذته، يقول: لازمت وكيعا 15 سنة فما رأيته يحدث من كتاب. يعني 15 سنة يحدث من حفظه. يقول: فسألته ذات يوم وقلت له: يا إمام، هل من دواء للحفظ؟ قال له: إن وصفته لك تأخذه ليشوقه؟ قال: إيه والله. قال: ترك الذنوب. ترك الذنوب. يبقى بناء على ذلك، إذا حبست عن درس أو قرأت ولم تستوعب، وأعدت القراءة مرات ومرات ولم تستوعب، قف وانظر إلى سلوكك. وهنا أمر لابد أن ألفت الأنظار إليه، وهو أن طبيعة الناس في الحفظ تختلف وتتأثر بعوامل كثيرة جدا، وأكبر شيء يؤثر فيها الذنوب والمعاصي. لذلك انظر محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه، آية في الحفظ، يقول: ما أسمعني أحد شيئا وطلبت منه إعادته، مجرد أن يسمعه إياه حفظه. يعني لا يقول أعد علي. كل هذا إخواني يرجع إلى العبد، إلى البعد عن معاصي الله عز وجل. يقول هنا: ولا عوقب وامتنعت بغير معصيته. نعم الله علينا لا نعاقب بتركها ولا بالسلب منا إلا بمعصية. اكتب عندك: وأجمع المفسرون على أن معنى قوله تعالى إن الله بأن الله لم يكن مغيرا النعمة الآية، أن الله تعالى لا يزيل نعمه عن عباده التي أنعم بها عليهم. وأجمع المفسرون في معنى الآية اللي هي آية الأنفال على أن الله عز وجل لا يزيل نعمه عن عباده التي أنعم بها عليهم إلا بسبب من أنفسهم، إلا بسبب من أنفسهم. أي نعمة كانت بقى؟ نعمة طلب العلم، نعمة قيام الليل، نعمة سعة الرزق، أي نعمة إلا بسبب من أنفسهم. يبقى بناء على ذلك نفهم من الآية أن الله عز وجل هو المتفضل أولا بالإنعام، وبعد ذلك يصدر من العباد ما يصدر فيزيل ربنا عز وجل نعمه عن عباده بسبب من أنفسه. يقول: فما أزيلت نعم الله بغير معصيته. قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، فآفتك من نفسك، أي والله، وبلاؤك منك، وأنت في الحقيقة الذي بالغت في عداوتك وبلغت من معاداة نفسك ما لا يبلغ العدو منك. فيه بقى أحمق من كده؟ مفيش. ما هو ضابط الأحمق الذي يريد أن ينفعك فيضرك، هكذا نحن مع أنفسنا إلا ما رحم الله. انظر لكلام الإمام: فآفتك من نفسك وبلاؤك منك، وأنت في الحقيقة الذي بلغت في عداوتك وبلغت من معاداة نفسك ما لا يبلغ العدو منك، كما قيل: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجب أن هذا شأنك مع نفسك، وأنت تشكو المحسن البريء عن الشكاية وتتهم أقداره وتعاتبها وتلومها، فقد ضيعت فرصتك وفرطت في حظك، وعجز رأيك عن معرفة أسباب سعادتك وإرادتها، ثم قعدت تعاتب القدر بلسان الحال والقال، فأنت المعني بقول القائل وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. نعم، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. تعاتب في إيه؟ ولو شعرت بدائك وعلمت من أين دهيت ومن أين أصبت لأمكنك تدارك ذلك، ولكن قد فسدت الفطرة وانتكس القلب وأطفأ الهوى مصابيح العلم والإيمان منه، فأعرضت عمن أصل بلائك ومصيبتك منه، وأقبلت تشكو من كل إحسان دقيق أو جليل وصل إليك فمنه، فإذا شكوته إلى خلقه كنت كما قال بعض العارفين: وقد رأى رجلا يشكو إلى آخر ما أصابه ونزل به، يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، وإذا عرضك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، وإذا علم العبد حقيقة الأمر وعرف من أين أوتي ومن أي الطرق أغير على صرحه ومن أي ثغرة سرق متاعه وسلب، استحيا من نفسه إن لم يستحي من الله أن يشكو أحدا من خلقه أو يتظلمهم أو يرى مصيبته وآفته من غيره. نعم، من أنفسنا أتينا. لعلكم تذكرون كلام الإمام الحسن البصري لما قال: نفسه منه، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. هو ده المؤمن، ونفسه منه في عناء. قال تعالى: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هذا ومن المخاطب بهذا الخطاب. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الاحتجاج بالقدر والنصوص الواردة في إثباته. يقول: فإن أصررت على اتهام القدر وقلت: فالسبب الذي أصبت به وأتيت منه ودهيت منه قد سبق به القدر والحكم وكان في الكتاب مسطورا، فلا بد منه على الرغم مني، وكيف لي أن أنفك منه وقد أودع الكتاب الأول قبل بدء الخليقة والكتاب الثاني قبل خروجي إلى هذا العالم. ما المراد بالكتاب الثاني؟ تقديرنه تقدير العمري، تقدير العمري، مش احنا قلنا التقدير الأزلي والميثاق والعمري والسنوي واليومي، لا تنسى. يقول: وكيف لي أن أنفك منه وقد أودع الكتاب الأول قبل بدء الخليقة والكتاب الثاني قبل خروجي إلى هذا العالم وأنا في ظلمات الأحشاء، حين أمر الملك بكتب الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، فلو جريت لي إلي سعادتي ما جريت حتى بقي بيني وبينها شبر لغلب علي الكتاب فأدركتني الشقاوة، فما حيلة من قلبه بيد غيره يقلبه كيف يشاء ويصرفه كيف أراد، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه، فهو الذي يحول بين المرء وقلبه وهو الذي يثبت قلب العبد إذا شاء ويزلزله إذا شاء، فالقلب مربوب مقهور تحت سلطانه لا يتحرك إلا بإذنه ومشيئته. ده كله كلام من كلام الجبرية، صح؟ كل ده كلام الجبرية، وللأسف يقع فيه كثير من طلبة العلم. طبعا الرد بمعشار كلمة: ما أدراك أن الله كتب ذلك عليك؟ مضبوط، ده كتبه وأخفاه ثم بيّن لنا السبل الصحيحة وهديناه النجدين. فبين لك هذا وبين لك هذا، فإذا احتججت بمثل هذه الأمور لا شك أنك جبري وإن ادعيت غير ذلك. قال: أعلم الخلق، قال أعلم الخلق بربه صلوات الله وسلامه عليه: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ثم قال: اللهم قلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمين. وكان أكثر يمينه لا ومقلب القلوب. وقال بعض السلف: مثل القلب مثل ريشة في أرض فلا تقلبها الرياح ظهرا لبطن، فما حيلة قلب هو بيد مقلبه ومصرفه، وهل له مشيئة بدون مشيئتي، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وروى عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وغلام جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بلى والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عليها لأقفالها ولا يفتح إلا الذي أقفلها. فلما ولي عمر بن الخطاب طلبه ليستعمله وقال: لم يقل ذلك إلا من عقل. وقال طاووس: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وقال أيوب السختياني: أدركت الناس وما كلامهم إلا إن قدر. وقال عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال: كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة. وقال: والملائكة تستنسخ ما يعمل بنو آدم يوما بيوم، فذلك قوله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وفي الآية قول آخر أن استنساخ الملائكة هو كتابتهم لما يعمل بنو آدم بعد أن يعملوه. وقد يقال وهو الأظهر أن الآية تعم الأمرين، فيأمر الله ملائكته فتنسخ من أم الكتاب أعمال بني آدم ثم يكتبونها عليهم إذا عملوها، فلا تزيد على ما نسخوه من أم الكتاب ضرة ولا تنقصه. طبعا الكلام ده ذكرناه مرارا، والإمام ابن القيم رحمة الله عليه من كثرة علمه يستطرد في أمور نحن في أمس الحاجة إليها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، خلق الله الخلق كلهم بقدر، وخلق الخير والشر، فخير الخير السعادة وشر الشر الشقاوة. وفي صحيح مسلم عن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حسين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويجدحون؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت. من القائل؟ قال: قلت. قلت من المتكلم؟ أبو الأسود. خذوا بالكم. قال: قلت لا، بل فيما قضي عليهم ومضى. قال: أفيكون ذلك ظلما؟ قال: من القائل؟ أبو الأسود. طيب، عيد الحديث تاني. دايما لو وجدت نفسك ما تستطيع أن تعرف الفاعل، اعلم أنك سرحت، فركز شوي. وفي صحيح مسلم عن أبي الأسود الديلي، نعم، طيب، هو له لقبين، الدؤلي أو الديلي، معايا؟ قال: قال لي عمران بن حسين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت. من؟ أبو الأسود. لا، بل فيما قضي عليهم ومضى. قال، لو من؟ عمران. أفيكون ذلك ظلما؟ قال أبو الأسود: ففزعت فزعا شديدا وقلت: إنه ليس شيء إلا خلقه وملكه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: أي عمران، سددك الله، إنما سألتك لأحذر عقلك. إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ النبي صلى الله عليه وسلم: فيما قضي عليهم ومضى. فقال الرجل: ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين فسيستعمله له. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. مفهوم يا أخوانا النص؟ كل ده الإمام ابن القيم، لأنه قال في البداية خلاص إيه نعم الله عز وجل لما سلبت عنك منك أنت، فأنت المعوق لنفسك وأنت الحجر في طريق مصلحتك. ثم قال: فإن احتججت بالقدر. استطرد الإمام في هذه المسألة استطرادا طويلا حتى يرد على العجزة الكسلة الذين ليس لهم همة إلا الأكل والشرب والدناءة، ويحتجون على ترك بعض الواجبات أو المستحبات بقضاء الله وقدره. ودي البلية الكبرى عند كثير من طلبة العلم. وقال مجاهد في قوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، قال: علم من إبليس المعصية وخلقها له. وقال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال ابن عباس: إن الله سبحانه وتعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، ثم قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمن وكافر. طيب، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، غيب ولا بين؟ غيب. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن والكفر ومعاصي الله، ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله. وقال ابن عباس ومالك وجماعة من السلف في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم، قال خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف. يسأل أخونا لماذا خلق الله إبليس وخلق الخنزير والشر؟ يبدو أنه لم يحضر معنا شفاء العليل. نحن تكلمنا عن هذه المسألة في أكثر من 5-6 لقاءات، ترجع إلى شفاء العليل والله يتولاك. يقول وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء لجمعهم على الهدى ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي نصيبهم مما كتب لهم. وقال كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، قال الحسن وغيره الشرك والتكذيب. وقال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال محمد بن كعب القرظي رقم الله عز وجل كتاب الفجار في أسفل الأرض فهم عاملون بما قد رقم في ذلك الكتاب، ورقم كتاب الأبرار فجعله في عليين فهم يؤتى بهم حتى يعملوا ما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب. كما تعلمون كل هذا كتبه ربنا وفرغ منه وأخفاه عنا. وقال ابن عباس تبت يد أبي لهب وتب بما جرى من القلم في اللوح المحفوظ. وقال مجاهد في قوله تعالى وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، قال عن الحق وفي قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة كالجعبة فيها السهام. وقال ابن عباس في قوله تعالى وأضله الله على علم، قال أضله في سابق علمه. وقال في حكاية عن عدوه إبليس فبما أغويتني، قال أضللتني. وفي قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، وقال من قضيت له أنه صال الجحيم. وقال عمر بن عبد العزيز لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس، وقد فصل لكم ما وبين لكم ما أنتم عليه بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. وقال وهيب بن خالد حدثنا خالد قال قلت للحسن ألهذه خلق آدم يعني السماء أم للأرض؟ فقال لا بل للأرض. قال قلت أرأيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها أكان ترك في الجنة؟ قال سبحان الله كان له بد من أن يعمل. نعم، عشان كده احنا قلنا ذكرنا حتى تستقيم الأمور عندك لا تفصل بين السبب وبين القدر، بل السبب من القدر. وذكرنا مثال لو أن إنسانا خرج فحدث له كذا، إياك أن تقول لو لم أخرج ما حدث، لا، الصواب أن تقول كان لزاما أن أخرج ليحدث، مظبوط كده؟ فلا تفصل بين السبب ولا بين القدر حتى لا تضل. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وقال وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة يهتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضالين يدعون إلى النار. وقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. احنا قلنا أبا زياد المشيئة كم نوع يا ولدي؟ أحسنت، أحسن الله عليك، المشيئة نوع واحد، كل ما شاءه ربنا لابد أن يقع. ولا يخرج شيء في كون الله عن مشيئة الله. وقال زيد بن أسلم: والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل، ولا كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. تخيل، يعني قالوا كلاما ما قاله أحد، لا كما قال الله ولا رسوله ولا أهل الجنة ولا أهل النار ولا إبليس. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا. وقال أخوهم إبليس: رب بما أغويتني. القدرية قالوا إيه؟ لا، قالوا لا مشيئة لله، والعبد يخلق فعل نفسه. أبعد ذلك يشك أحد في كفر القدرية الذين يجعلون في الكون خالق مع الله؟ وقال مجاهد في قوله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال: مكتوب في عنقه شقي أو سعيد. وقال ابن عباس في قوله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يقول: من يرد الله ضلالته لم تغن عنه شيئا. وذكر الطبري وغيره من حديث سويد بن سعيد عن صوار بن مصعب عن أبي حمزة عن مقسم عن ابن عباس: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم بسط يده اليمنى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من الله الرحمن الرحيم لأهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم، مجمل أولهم على آخرهم، لا ينقص منهم ولا يزاد فيهم، فرغ ربكم. وقد يسلك بأهل السعادة طريق الشقاء حتى يقال كأنهم هم، بل هم هم، وما أشبههم به بل هم هم، فيردهم ما سبق لهم من الله من السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قبل موته بفواق ناقة. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. فوالله ما ترك أحد اللجوء إلى الله وركن إلى غيره إلا خذل من حيث أراد النصرة والثبات. ودي تعلمنا يا إخواننا أن العبد فينا دائما وأبدا يلجأ إلى الله، يستعين بالله، يخضع ويذل نفسه لله حتى ينجو من هذه الدنيا. كلمة فيدخلها قبل موته بفواق ناقة، الفواق قال أهل العلم فيها قولين، اللي هي في سورة صاد اللي هي ما لها من فواق، مش كده برضو سورة صاد؟ وما ينظر هؤلاء إلى صحة واحدة ما لها من فواق. الفواق كما قلت قولين. القول الأول: لما يحلب المرأة أو الرجل الشاة أو الناقة يضغط على الضرع الحلمة يعني فينزل اللبن، فإذا ترك الضغط ما فيش لبن، يضغط تاني، بين الضغط والضغط هي دي الفواق. كويس. وقالوا: ولكن مرجوح أي بينما تحلب الناقة ثم تحلب في الصباح والمساء، والصواب الأول، يعني بين نزول اللبن من الثدي وبين إيه حتى يضغط الرجل مرة ثانية أو تضغط المرأة على الثدي إيه مرة أخرى. مفهومة؟ يقول: وقد يسلك بأهل الشقاء طريق السعادة حتى يقال كأنهم هم، بل هم هم، وما أشبههم بهم بل هم هم، فيردهم ما سبق لهم من الله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولو قبل موته بفواق، بفواق ناقة. فصاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك، وإن عمل عمل أهل النار. وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل بعمل أهل الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأعمال بالخواتيم. طبعا الحديث سنده ضعيف ولكن معناه صحيح، تشهد له النصوص. يا يعني عندك حديث مسلم، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فالمعنى صحيح، ولكن السند كما قال أهل الاختصاص سنده ضعيف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وفي قوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي قوله: وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه، وقوله: ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، وقوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ونحو هذا من القرآن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله عز وجل أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ثم قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، ويقول: ليس لك من الأمر شيء. وفي صحيح مسلم عن طاووس: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. اكتب عندك: والمراد بالعجز ما ينوي الإنسان فعله ثم يعجز عنه. ما ينوي الإنسان فعله ثم يعجز عنه، هذا أيضا مقدر، يعني قدر لك ربك أنك تنوي وقدر أنك تعجز. والكيس هو إتقان الأمور والإتيان بها، والكيس إتقان الأمور والإتيان بها. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وفي صحيحه أي في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. اكتب عندك في ورقة: وردت النصوص الشرعية بالنهي عن كلمة لو، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذه اللو المنهي عنها. وهي التي تقال وهذه هي اللو المنهي عنها وهي التي تقال بعد وقوع الفعل وحصول المقدور، وعدم الرضا به. أو تقال ويكون المقصود منها وقوع الشيء المترتب على الشيء بغير مشيئة الله، وقوع الشيء المترتب على الشيء بغير مشيئة الله. يعني بالضبط واحد فينا يقول ايه؟ لو اني ما خرجت ما وقع. طيب هو علق عدم الوقوع على عدم الخروج، ولم ينسب عدم الوقوع لمشيئة الله. هنا الخطأ الكبير. يبقى أصبح لو المنهي عنها ما أمليته عليكم اثنين: الأولى أن تقال بعد وقوع الفعل وحصول المقدور وعدم الرضا، الثاني أن يعلق وقوع الشيء على شيء بغير مشيئة الله عز وجل. اكتب عندك: وثبت في النصوص ذكر اللو وهي اللو المستقبلية، التي تكون في الإعداد وعدم الاعتراض على القدر. التي تكون في الإعداد وعدم الاعتراض على القدر، وتمني الخير. مثال ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وقول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. لو استقبلت من أمر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وقول عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فهذه لا بأس بها. نرجع لا لا أسف شيء. يقول وفي صحيحه أيضا أي في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره. مهم جدا. إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره. اكتب عندك. والنذر ينقسم إلى قسم. النذر ابتداء تعريف النذر. الدرس ده يحتاج لقراية مرة تانية وده اللي هيحصل إن شاء الله عشان بس توطن نفسك ويتسع صدرك. النذر أن يلزم المسلم نفسه بطاعة لم يلزمه بها الشرع. أن يلزم المسلم نفسه بطاعة لم يلزمه بها الشرع. وينقسم إلى قسمين. نذر معلق على فعل شيء أو على حصول شيء، ونذر مطلق. قسمين. نذر معلق على حصول شيء أو على فعل شيء، ونذر مطلق. مثال الأول أن يقول المسلم ارحمكم الله إن شفى الله مريضي لأتصدقن بكذا. والنذر المطلق أن يقول لله علي صيام يومين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم وفي مسند أحمد لا تنذروا لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير. إنما يستخرج به من البخيل. إنما يستخرج به من البخيل. مرجع للكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره. يعني لما قال إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذا. طيب شفى الله مريضا، هل شفاء المريض هذا وقع بسبب النذر؟ أبدا، ده مقدر في الغيب، مقدر في الغيب. ولكن النذر انظر يوافق القدر فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. لذلك في كتاب التوحيد لأئمة الدعوة قالوا إن النذر المعلق ممكن يصل بالعبد إلى الشرك، وعشان كده الأصل في النذر المعلق أنه مكروه، ممكن يصل إلى الحرمة. قال أهل العلم فإن اعتقد النادر أن الله عز وجل أعطاه ذلك بالمقابلة، يعني شفى مريضه لأنه تصدق، أو أن الله عز وجل يحتاج إلى صدقته، وقع في الشرك، وقع في الشرك. لذلك احنا بنقول إيه؟ إذا هم أحدنا بنذر وعلقه على شيء، اخرج من هذا الامر وافعل ما نظرت ولو لم يفعل لك الشيء. يعني قال مثلا اشتد به المرض وقال لله علي لان عافاني الله عز وجل من هذا المرض لا اتصدقن بألف جنيه. خلاص تصدق وخلاص وانت شفيت فبها ونعمت، لم تشفى فقد تصدقت وثبت لك الأجر عند الله عز وجل. يقول: وفي حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. أقف عند هذا الحد، ويعني أستأذنكم إن شاء الله نعيد القراءة مرة ثانية في اللقاء القادم. هذا وجهة نظري، فإن أبيتم إلا الاستمرارية فما عنديش مانع، أن الهدف أن احنا فعلا يعني نتعلم ونتربى قبل أن نتعلم، ونضع الأمور في نصابها. يعني نزلت عليك بلية اعرف سببها، تخلفت عن درس علم اعرف سببها، حصلت العلوم ولم تعمل بها اعرف سببها، وهكذا حتى تكون على بينة من أمرك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.